فكثير من المؤمن يتحرى الصدق في كل شيء في المعاملات المسلم لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه بل يصدقه في كل شيء إن باعه سلعة صدق في ذلك لا يقول إنها طيبة هي رديئة ولا يقول إنها سليمة هي معيبة ولا يقولها على بكذا وكذا وهو كاذب ولا يقولها سيمت بكذا وكذا وهو كاذب لأن هذا خلاف النص وخلاف الصدق والله يستغفر الله وكونوا مع الصادقين. وفي العبادات يصدق إذا صلى صلى صادقا أدى حق الصلاة وجد فيها وأفرغ وسعه في أدائها كما شرع الله. فالصدق من الوسع في إيقاع الأمور على خير وجه واستكمال ما ينبغي فيها. فالصادق في صلاته يعنى بها ويؤديها كاملة كما شرع الله حسب طاقته في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده وفي اعتداله بعد الركوع وفي الجلوس بين السجدتين وفي إقباله على الله ويعني قلبه بين يدي الله وإقبالها خشوعا لله وخشية له ومراقبته وتعظيمه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك إن كان الصلاة. والصادق قلبه معمور بطاعة الله معمور بخشية الله معمور بتعظيم الله معمور بتحدي ما يرضي الله في هذه الصلاة. وهكذا في زكاته يتحرى إفراد الصدقة بصدق يتحرى إفرادها طيبة بها نفسه من كل ما تجد فيه الزكاة من ماله ويصدق أيضا في تسليمها لمستحقها وبصرها في جهادها. وهكذا في قومه يتحرى الصدق في قومه ويقبل على قومه ويتباعد عن كل ما جرح صومه من كذب أو غيبة أو نميمة أو كائن العرض. وهكذا في حجه يتحرى أداء الحج ما شرع الله وأسلمنا كل ما حرم الله عليه من زيادة وغش وغير ذات المعاصي أو من إيذاء الناس إلى الحجيج أو غير الحجيج بأقواله أو بأعماله. يتحرى الصدق في كل أعماله وعباداته ويتباعد عن كل ما يجرح الصدق ويضر الصدق. وهكذا فوق ذلك في توحيده وإخلاصه لله يتحرى الصدق في ذلك فيخلص لله عباده ويجتهد في صرف العباده كلها لله وحده سبحانه وتعالى ويحذر كل حذر يشرك بالله عز وجل او صرف بعض العباده لغيره او الرياء في بعضها او ايجاد اي نقص في عباده الله وحده سبحانه وتعالى. فهو حذر يشرك كله قليله وكثيره دقيقه وجليله. وهو ايضا حريص على ايقاع العباده على غير وجه وعلى اثر الوجه لله وحده سبحانه وتعالى يروي ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكفر الله رسول الذي يعملون ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون هذا جزاء الصادقين. ويقول سبحانه قال الله في اخر سوره المائده قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك ثواب العظيم. هذا جزاء الصالحين. وبهذا يعلم ان الصدق ليس في الاقوال وحدها بل في الاقوال والعقائد والاماكن كما نبهها المحارم. فالصالح في عقيدته يطبق اقواله واعماله على محض العقيده الصادقه بخلاف المنافقين فان عقيدتهم باطله. ولهذا سماهم الله كاذبين في قوله جل وعلا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين كاذبون. لأنهم قالوا بالأفضل ما ليس في القلوب. فالصادق هو الذي يقول ما يعتقد، يقول الحق، يؤمن بالحق ويعتقد الحق ويقوله ويأمن بالصواب. وهكذا الصادق بقوله يأتي بالحقائق، لا يكذب، يأتي بالحقائق الواقعة، يأتي بالكلام المصادق للواقع في أقواله وأعماله وفي أمره ونهيه وغير ذلك. وهكذا في الأعمال الصادق في الجهاد غير الكسلان غير الجبان. الصادق يبادر بالجهاد ويقدم نفسه ويقدم ماله ويجهد في سبيل الله بقلبه ولسانه وعمله وماله وبكل ما يستطيع. وهكذا الصادق في طلب الجنة يعتني بأعمال الخير ويصدق فيها كلها من صلاة وصوم وزكاة وحج وصدقات وأمر معروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة رحم وتجنب المحارم كلها بصدق بعناية بإخلاص بهذا الإمكان برغبة ما عند الله عز وجل. لذلك يحصل له ما وعد الله بالصادقين من الأجر العظيم والمنازل العالية. كذلك نبه فضيلة المحافظ على أشياء مهمة في أعمالنا، في أعمال المسلمين، في أعمال الدولة، في أعمال الإمامة والأذان، في كل شأن من شؤون الحياة. يجب على المؤمن أن يصدق في شأنه كله، ويجب أن ينظر في الأمور كلها بعين بصيرة، بصدق، بتحري ما ينفع المؤمنين، ما ينفع المسلمين، ما يحفظ شؤونهم من أعدائهم، ما يعينهم على أداء ما وجب الله عليهم، ما يرفع شأنهم من أعدائهم، ما يغنيهم عن أعدائهم. فهو في الإمامة صادق ويتحرى الصدق، وفي الأذان كذلك، ولا سيما إذا يسر الله له ما يعينه على ذلك. إذا يسر الله له ما يعين على الإمامة وعلى الأذان الذي يدعو الله به الأمة، فقد يكون غنيا لا مال، ليس في حاجة إلى بيت مال. فمن الصدق ومن توفيق الله العبد أن يصبر على هذا العمل العظيم الذي به الخير العظيم، فالإمام للناس الذي يؤمهم ويصلي بهم يعينه على طاعة الله، يعينه على أداء هذا الواجب العظيم. وإذا كان عنده علم يذكرهم ويقولهم وينهاهم وينصحهم، فله مجال عظيم في إمامته، له مجال في النصيحة والتوجيه وحفظ الأوقات وتشجيع المصلين على أداء الصلاة، فيرجى له الأجر العظيم، يرجى له مثل وجودهم، يرجى له المنازل العالية والدرجات الرفيعة بسبب أعماله الصالحة. وإذا احتاج وأخذ من بيت المال ما اشترى الله من بيت المال وضيع الأوقات، هذا رزق من الرزق، فلا حرج عليه أن يأخذ لنا هناك من وقت المال بيت المال، وإن كان غنيا، أو يأخذ أيضا من الوقع على المسجد وإن كان غنيا. المقصود أن المؤمن لا يهمه المال، يهمه أن ينفع العباد، يهمه أن يرضي الله عز وجل، يهمه أن يقدم للمجتمع عملا نافعا مثبرا بإذن الله ويقدم لديه وينفع المسلمين، يهمه أن يكون مساهما في كل خير، مساهما في رفع مستوى المسلمين، في إغنائهم عن أعدائهم، في قيادته إلى الخير، في تشجيعهم على طاعة الله ورسوله. لا يكون همه المال أو همه المرتب، وإذا لم يتيسر ما يريد ترك ذلك، لا يهمه أمر آخر من يتعلق بالآخرة ومنفعة المسلمين. كذلك الوظائف الأخرى كلها، فالمؤمن بصدقه وإخلاصه ونظره البعيد يعمل ما يعمل ليقيم أمر الإسلام، ليقيم دولة الإسلام، ينفع المسلمين، يشد أمر الدولة في طاعة الله ورسوله. ولا يقول أنا غني ولا في نعمة فلا حاجة إلى أن أساهم في الخير، ولا حاجة إلى أن أساعد في أن أكون عضوا في الدعوة إلى الله، عضوا في الإمام، عضوا في الأنكر، عضوا في إصلاح المجتمع بالإمامة والأذان ونحو ذلك، عضوا في إصلاح المجتمع والدولة في وظيفة مهمة وراء الدولة ينفع بها المسلمين ويعين بها المسلمين على طاعة الله ورسوله ويقضي بها حاجاتهم ويبرئ بها كرباتهم ويعين الدولة على أداء الواجب عليها إلى غير ذلك. فالصادق في هذه الأمور الذي يريد الله والدار الآخرة يرجى له أجر عظيم. تكون أعماله العادية تكون عبادات، تكون أعماله العادية عبادات بالنية الصالحة. إذا توظف وظيفة دنيوية في الشرطة في أي مكان يريد نفع المسلمين، يريد إقامة أمن المسلمين، يريد نصح المسلمين في المرور، في أي شيء، في الدفاع، في أي شيء من أمور المسلمين، له نية صالحة له نية صالحة في نفع المسلمين فله أجر عظيم. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: لو أن الإنسان توضأ في المكوس في العشور لا يريد ذلك، وإنما توضأ فيها ليغفر التحفيل عن المسلمين والدفاع عن المسلمين وتخفيف الضرائب عنهم، وليس قصده المال، وإنما قصد أن هذه الوظيفة أن يخفف عن المسلمين وأن يبذل الوسع في تخفيف الضرائب عنهم وأن تؤخذ منهم بإحسان وأن يرفق بهم وأن لا يستذلوا وأن لا يستهانوا، فله مقصد صالح أجر على ذلك. وإن كان في هذا أمر عظيم خطير الذي هو المكوس، إذا كان الموظف من رئيس الدائرة أو مدير أو مساعد مدير أو موظف لم يقصد من هذه الوظيفة ظلم العباد ولم إعانها على ظلم العباد، وإنما أراد التخفيف عن العباد والتسخير لأمور العباد والدفاع عن المسلمين والسعي في تخفيف ما يضرهم وإعانتهم على ما ينفعهم والدفاع عن مصالحهم، كان له أجر عظيم. فكيف يتوظف في عمل المصالح في الأمر المعروف والنهي المنكر في الدعوة إلى الله عز وجل في القضاء في شؤون القضاء في كتابة القضاء في غير ذلك؟ هذه مرافق عظيمة وشؤون عظيمة في مصالح المسلمين إذا صبر عليها، وإن كان معاكم قليلا إذا لم يستطيع الصبر، إذا صبر عليها لقصد وجه الله ينفع القضاء يعين القاضي ينفع المسلمين ينفق بالفصول يعين على حمل قضاياهم فله أجر عظيم وله أجور كثيرة مضاعفة بهذا الصبر وبهذه النية الصالحة. اللهم إلا أن يكون هناك ضرورة إلى ترك عمل لأن المرتب لا يقوم بحاله وبحالة شديدة إلى ما يعينه على القيام بمؤونة أهل بيته وعائلته، فيضطر إلى الترك لا لأجل الدنيا ولكن لأجل الحاجة والضرورة التي اضطرت أن يدع هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إلى عمل آخر ليقوم بما يجب عليه ويستغني عن الحاجة إلى الناس بالدين والفروض ونحو ذلك. فالمقصود أن النية لها شأن عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نغلو بالنيات وإنا لكل إلينا نقص. فمن أراد بأعماله الآخرة وإن كانت دنيوية وصدق فيها وأراد بها وجه الله عز وجل وأدى ما عليه فيها فله بذلك أجر عظيم وخير كثير والعاقبة الحميدة والدرجة العالية بسبب صدقه وإخلاصه ونية الطيب. رزق الله جميع التوفيق وجزا حاضرنا خيرا ورزقنا واياكم الاستقامه وعاننا جميعا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه سميع قريب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول: انا اضفت الى تبعيته اخي جعلته ولدي والآخر ولد عمي جعلته ولدي، وأنا ما أريد إلا الله، مشان أحصل الأجر هل يلحق علي اسم أم لا؟
هذا يسأل أنها جعل في تابعيته ابن أخيه وابن عمه أولاد الله من أصل نفعه حتى يحصلوا على التابعين السعودية، هل عليه في ذلك إثم؟ والجواب الذي يظهر لنا من شرع مطهر أن هذا لا يجوز، لأن نسبة الإنسان إلى غير أبيه أمر منكر، والله يقول ادعوهم لآبائهم، وكذب على الدولة منكر أيضا، وكذب على المسلم منكر، فليس الإنسان أن يجعل ابن أخيه دالة، ولا ابن عمه دالة، ولا إنسان آخر بعيدا منه دالة، لأن هذا كله كذب على المجتمع وعلى الدولة، وكل ذلك مخالف لأمر الله عز وجل حيث قال سبحانه: ادعوهم لآبائهم وأقصر عند الله. والتالحية لها طرق أخرى غير كذب. اسم التابعيات لها طرق له طرق غير كذب، اما اتخاذ كذب مقيه لتحصيل المقاصد والدنيا ولو اغلب الله واخاف شرع الله هذا منكر وخلاف الصدق الذي سمعتم الحديث عنه. فاضافه الانسان الى تابعيته اناسا للكذب بتسميه الابناء له او اخوه له وليس كذلك كله منكر ولا يجوز، والواجب تعبيرها للتابعيات وتغيير ما اخطا فيه حتى يعود الأمر
إلى نصابه. اضطر في بعض الأحيان إلى الكذب على رئيسي في العمل أمور منها أنه فاسق لا يرحم، والثاني للخلاص من جوره دون أن يكون هناك ضرر على أي أحد من ذلك، فما الحكم؟
هذا كلام مؤمن، يضطر الكذب على رئيسه لأمور لا يضر بها أحدا، هذا محل مؤمن. أنظر الآخر الكذب التحريم. الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت ما قال اياكم الكذب اذا كان به الفجور وفضيله الى النار. والكذب اصله منكر وفيه معارض وخيمه، فالقول بجوازه او تساهل بجوازه امر خطير. فقالت ام كلثوم بنت عقبه الذي يعرف رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب الذي يصبح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا. قالت ولن اراه يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث: في اصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امراته ومرات زوجها. هذه الثلاث رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكذب. في الجهاد الحرب قد يقول الامير من الجيش ان سننصرف نقفل ووكالب حتى يتميز له العدو وحتى يخدع العدو فيبرز العدو. وقد يقول ان سنتوجه الى الشر ويريد الغرب لئلا يصلها العدو ليهدي معنا على غره الى غير ذلك مصالح ثابته في الحرب من غير نقض العهد ولا غدر. وهكذا يكون في الاصلاح بين الناس، بين اسرتين متنازعتين او قبيلتين او بلدين ونحو ذلك، يصلح بينهم. ولو كذب ياتي هؤلاء ويقول ان اخوانكم يدعون لكم ويثنون عليكم ويقولوا انهم مستعدون للصلح ولو ما قالوا هكذا، ثم ياتي الاخرين كذلك حتى يجمع بينهم وحتى يصلح بينهم وحتى تقع المحبه والصلح بدل الشحناء والفقر والعناء. والامر الثالث ما يقع بين الرجل والمراه من حديث هذا لا باس به، كل رجل يثنى على زوجته حتى يرضيها وحتى يزيل ما قد يقع بينهم من الشحناء، فيقول لها سوف اشتري لك كذا وسوف اعطيك كذا واصبري عليه. وما هو يعطي هذا الشيء، لكن يريد ان تسمح وان تدل عنها ما يدل عنها في نفسها من بعض الاشياء، وهي تقول سوف افعل وسوف افعل وابشر وانا سوف افعل كذا وافعل كذا، وهي ما تصدق في ذلك لكن تريد تسميح خاطره حتى يزول عن خاطر ما في نفسه. المقصود بين الرجل والمراه بينهما شيء خاص، فلا باس ان يكذب عليها وتكذب عليه يعني زوجته. اما يكذب على رئيسه هذا يحتاج الى تفصيل ينبغي يسال عن العلماء وصل ويبين ما يقول وصل حتى ينظر طالب العلم في ذلك. اما الرخصه المطلقه لا يمكن ان تكون. نعم.
ظهر كتاب يخص البنك السعودي الامريكي به التراخيص والموافقات على انشاء هذا البنك، وبه موافقه برقم وتاريخ من وزاره العدل. فكيف هذا؟ لقد اضطر كثير من الناس بحجه وزاره العدل الاسهام فيه وموافقتها، فما راي سماحتكم؟
البنوك من شأنها بنوك موجودة هنا من شأنها مرابات ما بلغنا، وأنها تعطي فوائد ربوية للودائع والقروض، فالمسألة في البنوك في البيع والشراء فيما يظهر لأنها لا تجوز، وأنها الآن كلها كذب. والله يقول ولا تعاونوا على الألف والعدوان. البنوك الموجودة فيما نعلم عنها تعمل بالربا وتريد الربا وتحبب الربا، فلا تنبغي المسألة فيها أبدا حتى تعود إلى رشدها وحتى تدع المعاملات الربوية وتستقيم على المعاملة الشرعية. فعندما يعلم ذلك ويستقيم ذلك ويستقيم ذلك ويستقيم على الطريقة الشرعية أمكن أن يساهم في ذلك.
نرجو توجيه نصيحة إلى الذين يبيعون ويشترون بالحلف والكذب وعدم الصدق، مثلا يقول هذا أصله كذا واشتريته بكذا وهو العكس.
هذا تقدم التنبيه عليه، وأن الصادق لا يكذب على إخوانه في البيع والشراء، صادق يتحرى الصدق في كل شيء ولا يكذب يقول على يدي كذا وهو كاذب ولا في نفسي كذا وهو كاذب، هذا من الغش ومن الخيانه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: الحلف منفقه للسلعه منفقه للكسب لغش. قال عليه الصلاه والسلام: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يضيهم ولا يزكيهم ولا عذاب اليم: المسلم ازاره ومن ناله المناطه والمنفق سلعه الحلف الكاذب. فلينفقوا سلعه الحلف الكاذب يكون قد توحد بهذا الوعيد الشديد. فالواجب على المؤمن ان يظهر الصدق في المعاملات، فاذا قال ان عاني بكذا او يكذب فقد غش اخوانه، واذا قال سلف بكذا او يكذب فقد غش اخوانه، واذا قالها كريمه ويعطي بها عيوب يعلم هذه الناقه او هذه السياره او هذا البيت في عيوب ولا يبين قد غش المشتري والسائل. فلا بد ان يكون صادقا في كل شؤونه وأن أرش إخوانا في أي شيء من السلع ولا غيره.
هل يجوز لي أن أحاكم من عند قاضي قد ثبت لي بأنه يكذب على الناس ببعض الأمور، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا قاضي في بلد من بلاد المسلمين؟
القضاء له مرجع ينظر في أمرهم ويولي من يراه صالح القضاء. فعليك إذا دعيت القضاء أن تسمع وتطيع وأن تحضر لدى القاضي، وإذا انتهى الحكم وعندك اعتراضات تكتب في لائحة الاعتراض اعتراضات التي عندك والتي ترى أنها تضر بك، ولا القاضي أخطأ فيها ولا القاضي مرجع آخر يأتي التمييز تنظر في ذلك وتوصف من رأت إنصافه وأن القاضي أخطأ في حكمه عليه حسب اجتهاد الجميع.
ما حكم بيع صور الذين يلعبون الكرة للنساء والرجال مع العلم أن النساء الشابات أخص المراهقات يأخذن هذه الصور ويضعنها في براويز ويهتمون بها؟
بيع الصور محرم، سواء صور أبطال الكرة أو غيرها، صور ذوات الأرواح كلها محرمة، صور الرجال، صور النساء، صور الإبل والغنم وغير ذلك كلها محرمة، كل ذوات الأرواح محرمة. ثلاثة من الصحيحين عن النبي أنه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والأصنام هي الصور تصور، فالصور بيعها محرم ومنكر، وأسنانها محرم، والصور التي على صور الحيوان من طيور أو إبل أو غنم أو أسود أو ملوك أو نساء أو رجال أو أبطال الكرة أو ما يسمونها بأسماء أخرى كل ذلك لا يجوز. كما أنه لا يجوز بيع المسكرات ولا بيع الدخان ولا بيع الحشيش الذي معروف والماكل والمسكرة، كلها منكر وكلها محرم، كل ما يضر العالم وكل ما نهى الله عنه فإنه يجب الحذر من بيعه وحسن ثمنه. فالصور لا شك أنه محرمة ومصور فيه وعيد شديد، والصور ورثها عمونها على الناس، فليس لأحد أن يصور نفسه أو زوجته أو أولاده يقول الذكرى ويحفظها عنده أو يبيعها، كل هذا منكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوها إلا غرستها، ونهى الصورة في البيت وأن يصنع ذلك، وقال إن أخر الصلاة عبدا يوم القيامة ويقال فيما خلقتم. كذلك ما يضر المسلمين من الدخان، بيعه حرام وثمنه حرام وشربه حرام، هكذا المتبع المسكرات من مأكول ومشروب وحبوب كلها محرمة وكلها منكرة وكلها يجب أن يقضى عليها وأن يؤدب أهلها.
هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة وردها كما كانت؟ هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة إليها وردها كما كانت؟ أحد عنده أمانة يتصرف؟
الأمانة لا، الأمانات التي عندك لا تصرف فيها لأربابها إلا بإذنه، إلا بإذنه عندك أمانة وأجنونك وياسر علينا أن يستعملها فلها تأذنون لا بأس، إذا أجنونك أو علمت أنهم يأذنون لخواص صرف صداقة وما حدث بينكما إن غلب أمرك أنهم يأذنون أو استأذنتهم فلا بأس أن تأخذها وتردها إذا كملت خطأ مع الخطأ دراهم تأخذها وترد مكانك. أما إذا لم تستأذن ولا يرونك أنهم يأذنون فالواجب حذر ذلك وأن تبقى على حالها أمانة إلا إذا أذنوا أو عرفت من حالهم أو عرفهم أنهم يأذنون.
هل يصح أن أشتري آلات اللهو لأبنائي حتى أضطرهم إلى البيت ولا يخرجون منه إلى بيوت أخرى؟
آلات الملاهي محرمة شراؤها مطلقا، لا للأولاد ولا غير الأولاد، بل يجب على المؤمن أن يتحرى ما يشغل بأولاده من الخير من تسجيل أحاديث نافعة مفيدة، أشعار مفيدة، تسجيل القرآن الكريم وحكاية القرآن، تسجيل حكايات لا تضرهم تنفعهم إلى غير ذلك. أما شراء آلات الملاهي من جميع آلات الملاهي المحرمة أو إشغالهم بالتلفاز أو بالفيديو المحرم أفلام محرمة في الفيديو، هذا فيديو من أقبح القبائح، هذا فيديو الآن ثبت عندنا أنه استعملوا فيه أفلام خبيثة منكرة، فلا طريق إلى السلف منهم إلا بمخاطرة سنة، ولم نعتقد أن الواجب على الدولة مخاطرة هذا البلاء، وأن يمنع استمراره وأن يمنع استعماله، لأنه لا سبيل للسلف أفلام خبيثة إلا بذلك، وقد بلغنا عن هذا الفيديو ما تستعمله الجنود. الواجب على المسلمين يحذروا هذا الحذر، لأنها تأتي له أفلام خبيثة يدسها الناس من طرق كثيرة، فيها عرض النساء العاريات والرجال العراة، وفيها أشياء تشاؤمها دون نعوذ بالله من ذلك، لا يرضاها مؤمن ولا يرضاها ذو عقل سليم. فالحاصل أن هذا الفيديو شرف عظيم، والواجب على ولاة الأمور أن يصادر من جميع البلاد ويمنع استيراده بكلية حتى تزول هذه الشرور، وحتى لا تورد إلا أفلام خبيثة التي فعلها السفهاء وأشبه السفهاء، نسأل الله العافية.
اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وذلك من حكمة الله أن وسيلة إلى الدنيا الكثيرة، يعني يكف عليه يسمع عليه فيأخذ الشيء كثير ويتدين ثم يتدين حتى يمتلئ دينا،
أما هذه المعاملة تحوقها عن الدين لأن فيها تعب فيها ثقل تحوقه، ثم قد يشتري ويغير الله الحال فيبيع به ما اشترى أو بأغلى ما اشترى إذا ما تعجل. فالمسألة في مسألة المعاملة إجراء السلع غير المعاملة في النقود، خطر النقود كثير، لكن لما كان خفيف على النفوس يأخذ يجب الحال يستسلم. نعم هذا خطأ منه، ما يجب الصلاة والسلام هذا ممكن ما يجب معصية الزيار ولا غير الزيار فيكم توليه عن زيار غدا وسلمان الله العصر توليه. نعم.
أحد الأخوة يطلب يرجو مطالبة ولاة أمور بإغلاق أبواب بنوك الربا التي أصبحت في حكم مباح عند كثير من المسلمين.
هذا كان على رجال نسأل الله يعين، على رجال في إيجاد بنوك إسلامية والقضاء على البنوك الربوية، نسأل الله يعين على ذلك.
ما رأي سماحتكم في بيع ورقة المساهمة على واحد ثاني وهي مجهولة؟ أفتونا في ذلك.
المساهمة قسمة، كان مجهلة مساهمة مجهولة فلا، أما إذا كانت مساهمة في أرض معلومة فلا بأس بيع حد من هذه سهمين 13 من هذه الأرض المعلومة ومن هذا البيت المعلوم فلا بأس. أما إذا كان شيء مجهول ما يدري مع ورقة بس ولا يدري إلى الأرض ولا محل الأرض فلا يدري.
مساهمة حول البنك الأمريكي هذه
مساهمة في البنوك ما تجوز، لها ربوية ما تجوز مطلق سهمات. وفق الله جميعا.
الله تعالى أفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضره القيمه الوافيه الطيبه من اخينا العلامه الشيخ مناع القطان، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفعنا جميعا بما سمعنا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. حقا إنها محاضرة قيمة مفيدة في موضوع عظيم ألا وهو التربية، التربية الإسلامية بمعناها الواسع. وقد أوضح جزاه الله خيرا معناها لغة وشرعا وبين ما جاء به الإسلام في هذه التربية فيما يتعلق بالمال ونظرة الإسلام إليه، وفيما يتعلق بالجنس مادة الجنس وكيف جاء الإسلام بحفظها وتنميتها وصيانتها والدفاع عن أضرارها وأخطارها. ونريد أن الأمر كما قال فضيلته وأن هذا الإسلام هو دين الفطرة ودين الحق ودين العدالة ودين التربية الصحيحة السليمة البعيدة عن كل ما يضر الإنسان في دينه وأخلاقه وفي دنياه وفي بدنه، فقد رباه الإسلام تربية صالحة حماه فيها من كل ما يضره وأرشده فيها إلى ما ينفعه ودله على الطريق السوي في هذه الحياة التي هي دار الابتلاء ودار الامتحان ودار الفتن والاختبار، فأرسله سبحانه على ابن نبيه عليه الصلاة والسلام بما جاء في كتاب العزيز وبما جاء في السنة المطهرة إلى التربية الصالحة في هذه الدنيا، كيف يعالج هذه الحياة، كيف يعبد ربه، كيف يطلب المال، كيف يخالط الناس، كيف يجمح، كيف يسبح جناح الشهوة وكيف يصومها وكيف يحفظها. وإن من الملاحظة على هذه المحاضرة القيمة شيئين، أحدهما قال فضيلته في صدرها جاءت سنة الله كذا وكذا، وفي علمي أن هذا الإطلاق فيه شيء وإن كان يمكن التجوز في ذلك، وآخرون يقولون شاءت إرادة الله وشاءت قدرة الله. ولكن في هذا الإطلاق نظر، والذي يظهر أن الأولى للمؤمن أن ينسب المشيئة إلى هذه الأشياء وأن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، وصرح كثير منها العلم بأن الصفات لا تنسب إليها الحوادث، وإنما تنسب إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه بصفاته هو الفعال لما يشاء جل وعلا، هو الخلاق العليم. فيقال شاء الله سبحانه، شاء المولى سبحانه، شاء ربنا عز وجل، شاء العزيز الحكيم، شاء الخلاق العليم. أما شاءت إرادة الله وشاءت قدرة الله وشاءت سنة الله فليس منها شيء، والأقرب عندي والأظهر أن ذلك لا ينبغي ولا يجوز، بل يجب أن تكون هذه الإطلاقات كلها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا بصفاته العظيمة هو الخلاق وهو الفعال، شاء الله كذا وشاء خلاق كذا ومن حكمته كذا سبحانه وتعالى. ومن الملاحظة الثانية، ذكر حديثا بما يتعلق بعبارة هذه الأرض والعناية بطلب الرزق وتأثير في الأرض لمن يأتي بعد، حديث إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسية فاستطاع أن يغرسها قبل أن يقوم فليفعل. أنا لم أقف على هذا اللفظ، وفوق كل ذي علم عليم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والذي وقفت عليه قوله عليه الصلاة والسلام إنها تقوم الساعة وفي يد الإنسان الفسيلة يريد أن يغرسها فلا يستطيع أن يغرسها، وإنها لا تقوم الساعة والرجلان تبايعا السلعة إثنان الثوب فلا يستطيعان أن يطيا إلى آخره، وإنها لا تقوم الساعة والإنسان يموت حوض إبله فلا يستطيع أن يسقيها إلى آخر ما جاء في الحديث. تقوم الساعة فجأة على الناس، تقوم الساعة فجأة على الناس، هذا يطيح حوض إبله ليسقيها، وهذا في يده الفسيلة ليغرسها فلا يستطيع، وهذا يرفع اللقمة إلى فمه فلا يستطيع أن يأكلها، غلبه الأمر ينفخ إسرافيل في الصور نفخة عظيمة، نفخة الموت، نفخة طويلة تفجأ الناس في أعمالهم، في بيعهم وشرائهم وتعميرهم للأرض وغرسهم لها، فعندما يمد الصوت يعظم شيئا فشيئا حتى إن الإنسان يصي ليتا ويرفع ليتا، يقول هكذا ويقول هكذا، يسمع ما هو الأمر، ما هو الصوت، فلا يزال الصوت يزداد ويزداد ولا يزال يرتفع ويعظم حتى يتساقط الناس موتا، هذا عند قيام الساعة عند آخر الأمر. فيسقط الإنسان وفي يده الفسيلة، ويسقط في يده اللقمة ما أكلها، ويسقط في يده الثوب يتبايع مع الآخر فلا يتبايعانه، ويسقط وهو يربط حوض إبله، يسقط عند حوض إبله لا يستطيع أن يكمل إلى غير ذلك. لكن لو صح الأثر الذي ذكره رضي الله عنه، وهو إذا قام بالساعة وهي أحد الوسيلة فاستطاع يغرسها فليفعل، لو صح هذا، وأنا كما قلت لكم لا أعرف، لكن لو صح وكان ما ورده فضيلته موجودا، لو صح هذا فإنه يحمل على أن مراد ساعة الإنسان، ليس ساعة العامة ساعة القيامة، لا، يكون مراد بذلك ساعة الإنسان، فإن كل من مات فقد حضرت ساعته وقامت قيامته. فإن صح هذا الخبر معناه إذا قامت ساعة أحد، قامت الساعة يعني ساعة الإنسان، ساعة موته، إن هدم عليه الأجل وفي يده فسيلة، يعني حسب المرض في صدره في رأسه في قلبه فاستطاع يغرسها فليغرسها قبل أن يموت. هذا لو صح معناه الساعة الخاصة التي هي ساعة الإنسان لا ساعة العامة، فإن كل من قامت قيامته وكل من مات فقد قامت قيامته وقد حضرت ساعته. ومما أعلقه أيضا من باب مزيد الإيضاح ما يتعلق بحماية الجنس وجمع جماح الشهوة، وأن الإنسان جاء بالأمر الأعلى في ذلك، شرع للإنسان في جمع شهوته وعنادها وحمايتها الحجاب، وشرع الزواج، وشرع منع الخلوة للمرأة، إن الخلوة بها من أعظم الأسباب في اشتعال نار الشهوة، ومن أعظم الأسباب في وجود الفاحشة، كما أن الاستراب كما قال فضيلة كذلك من أسباب اتقاد النار، كما مثل بالشركين شرك الكهرباء، فهكذا شهوة المرأة وشهوة الرجل إذا تقيا بأمر في محل مناسب محل خلوة فإن الأمر لا يكاد يسلم صاحبه من الأخذ. وفي هذا المقام يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقد كتب من قال إن الحجاب يشعل الشهوة بل الحجاب يمنع الشهوة ويضعفها كما قال فضيلة المستأنف الحاضر سلم النعم. فلو كان الحجاب يشعل الشهوة لما قال ربنا جل وعلا: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فجعل الحجاب من أسباب طهارة قلوب الجميع الرجال والنساء. وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال يفيدنا أن الحجاب أطهر القلوب للجميع وأبعد عن الفتنة والبلاء، وأن وجود الكشف والسفور من أسباب انحراف القلوب وعدم الطهارة فيها. أما الأسئلة فجاوب عنها بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا مع الشيخ، بارك الله.
لأسباب السعادة في الآخرة، ثم قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هو منهي عن نسيان نصيب الدنيا، فعليه يعمل لأخذ نصيب الدنيا الذي يعينه على طاعة الله ويمنعه من الوقوع بما حرم الله ويغنيه عن الحاجة بما في أيدي الناس. ثم أمر بالإحسان: وأحسن كما أحسن الله إليك. أمر بأي أحسن ما أعطاه الله، أحسن الفقير والمسكين بالزكاة وغيرها، بالرحم في مشاريع خيرية إلى غير ذلك. ثم نهي وحذر عن الفساد في الأرض، المعاصي والسيئات، كل معصية فساد في الأرض وكل طاعة صلاح في الأرض. فعلى من طلب المال أن يتقي الله من طلب المال، يعني يطلبه من حلة على طريقة لا تمنعه من أداء الواجب ولا تقعه في الحرام ولا تشغله عن الآخرة وعن ابتغاء ما ينبغي في الآخرة. فليجب أن يكون أكبر الهم وأعظم القصد وأكبر الهدف أن يهيئ نفسه أسباب السعادة في الآخرة، وتكون الدنيا تابعة لذلك وخادما لذلك.
أمر الله المؤمنين بالمحافظة على فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فما هو الفرق بين الأمة والزوجة في الحقوق والواجبات؟ وهل تعتبر الخادمة في حكم الأمة؟
الله جل وعلا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن يسرى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه صفات المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون، والذين هم لهم معرضون، والذين للزكاة فاعلون، والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال جل وعلا: فانكحوا ما طلق من النساء مثنى وثلاث ورباع، إن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، هي ألا تجور. الزوجة لها حقوق والأم لها حقوق، وبينهما فرق، وليس له أن يخرج عن هذا، بل إما الزوجة وإما ملك اليمين. أما ما سوى ذلك والزنا واللواط وممنوع من ذلك، ليس له إلا أن يقضي وطرة في الزوجة وملك اليمين وهي السرية التي يملكها بماله أو بالهبة أو بالإرث أو بأي عقل شرعي عند وجود الأرقاء الشرعيين. فإذا ملك السرية الأمة بملك شرعي ببيع أو هبة أو غير ذلك من وجوده الملك الشرعي أو بالإرث، فإنه له أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته لقضاء وطره. أما ما زاد على ذلك والله في قوله جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون، يعني المعتدون متعدون لحدود الله الظالم لأنفسهم، ومن ذلك الزنا واللواط والعادة السرية التي هي الزنا، كل ذلك داخل في المحر. وأما الفرق بين الزوجة والسرية، فالزوجة لها حقوق بنت الناس، وعليه أن يعطيها حقها وأن لا يظلمها وأن ينفق عليها ويكسوها ويعمل ما يجب عليه من صيانتها وحفظها. وأما الأمة فليس لها حق معين من جهة الاستمتاع، فله أن ينفق عليها ويستخدمها في حاجاته في صنع طعامه في جنس بيته، في تغسيل أوانيه، في أشبه ذلك، وله يستمتع بها في الجماع إذا أراد ذلك بدون وقت معين، لا في الليل ولا في النهار، وله أن يجمع ما شاء من الإماء خمسا أو عشرا أو أكثر من ذلك، بخلاف الزوجة، الزوجة ليس له أن يجمع بأكثر من أربع، ولها حقوق خاصة ليس مثل الأمة في كل شيء، والخادمة التي ليس مثل مثل الخادمة إنما تستعمل فيما وقع عليه العقد، خادمة تستعمل فيما وقع عليه العقد من طبخ أو تنظيف أو غسل ثياب أو ما أشبه ذلك، وليس له يستمتع بها في النكاح، لكن الزنا لا يجب أن يستمتع بالزنا في ذلك، وإنما هذا في حق الملك اليمين هي التي يستمتع بها إذا كانت سليمة، ليس بينه وبينها ما يمنع من الرضاع ولا قرابة، فله يستمتع بها في ملك اليمين كما يستمتع بالزوجة، إلا إذا كان محرمة عليه لرضاع أو ذاك زوج أو في حال الحيض أو ما أشبه هذا من الأوقات التي يمنع فيها.
ماذا يستوجب على الذي عنده نية الزواج أن يملك من صفات دينية ودنيوية؟ ماذا يستوجب على الذي عنده نية الزواج أن يملك من صفات دينية ودنيوية؟
هذا السؤال فيه غموض، ولكن على كل حال الواجب على المؤمن أن يكون سواء أراد الزواج أو ما أراد الزواج، أن يكون حاليا بأخلاق فاضلة مبتعدا عن أخلاق الرذيلة في جميع الحالات، يكون مسلما مستقيما يحافظ على ما أوجب الله عليه ويتباعد عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله، سواء كان ذا زوجة أو كان أعزب، وسواء أراد الزواج أن يريد الزواج عليه يتقي الله وأن يستقيم على أمر الله وأن يحافظ على الأخلاق الفاضلة ويتباعد عن الأخلاق السافلة الرديئة التي حرم الله عليه، وإذا أراد الزواج صار توفر هذه في أولى حتى يرغب فيه حتى لا يرد إلى خطر، كل ما توفرت فيه الخلاق الطيبة والأعمال الطيبة والأخلاق الكريمة، كل ما توفرت فيه هذه الأشياء كان أقرب إلى أن يرغب فيه الناس وإلى أن يزوجوه، وإذا كان بخلاف ذلك سيء الخلق خبيث الصفات تارك للصلوات سكين إلى غير هذا كان أبعد من الناس وأقرب إلى أن يجد إلى أن لا يجد زوجة مناسبة، لأن هذه الأخلاق الرذيلة تنفره من الناس وتكرهه للناس حتى لا يجد الزوجة الصالحة، والمقصود أن الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة من أسباب التوفيق ومن أسباب أن يجد زوجة صالحة تلائمه، والخيال الله والبعد عن طاعته والتخلق بالأخلاق التي حرمها عز وجل من أسباب تأثير الأمور والبعد عن تحصيل ما يحصل به العفة والسلامة.
سؤال آخر كما جاء بخط صاحبه.
لا لا يجمع بين أخيه لا في الزواج ولا في الكلمة، إذا وطئ أحداه ولا حرمت الأخرى، إذا وطئ إذا كان له عنده مملوكتان فهو وطئ أحداه ولا حرمت الأخرى حتى يبعد الأخرى عن ملكه أو يزوجها على رأي أحد قولين إلى تقرأها سنة العادة، من العادة المعروفة أن النساء إذا وقع في الماء وغيره يهلك، ولكن إذا أراد الله حفظ إنسان وسلمك إنسان فهو على كل شيء قدر سبحانه وتعالى، والقصة ليست لنوح وإنما هي يونس، يونس هو الذي وقع في البحر ولكن الله حفظه، ومثل الحوت ما هو في البحر وحده تذهب في بطن الحوت، ومع هذا أنجاه الله وعافاه، هذه من آيات الله الباهرة، وهذه خارق هذا خارق العادة ليس من جنس العادات المعروفة، الله يخرق العادات من يشاء من أنبيائه وأوليائه سبحانه وتعالى، العادة المتبعة وسنة الله في عباده أن إذا وقع في البحر ولا ينقذ في وقت سريع وخاصة في البحر أنه إذا طاف من مده يموت، كما أن إذا وقع في النار هلك واحترق، ولكن الله من إحسانه وكريم لطفه وقدرته العظيمة أنجى إبراهيم لما وقع في النار جعله الله بردا وسلاما فلم تأكله النار وسلم، وهكذا يونس لما سقط في البحر وتقرته الحوت أمر الله الحوت فألقته على ساحل البحر في العراء وأنجاه الله من الموت سلم سبحانه وهو على كل شيء قد جل وعلا، هذه من آيات الله.
أنا صاحب سيارة نقل وفي حراج تحميل ويجيء ناس لحمل بضائعهم وأقول لهم أحملها بمبلغ كذا وكذا، ويجيء آخر صاحب السيارة فينزل علي أقل من كلامي، هل هذا التنزيل حرام؟ أحمل أقل من ثمنه.
هذا يسأل عن ما يقع من حمالين السيارات وأشباهها، يأتي إنسان يقول للناس أنا أحمل لكم كل واحد منكم أحمله إلى مكة إلى جدة إلى بريدة بعشرة، يجي واحد في سيارة أخرى يقول لا أنا أحملكم بتسعة، ما لا في هذا بأس ما لا في هذا حرج، ما لا في هذا التوسع على المسلمين والتيسير عليهم أمر مطلوب وإذا جاء ثالث يقول بثمانه كذا الله خير ما أعلى فيها ناس.
هل هناك صلة بين غريزة حب التملك والطمع؟
هنا فرق من غريزة الإنسان ومن اتباع الإنسان أنه طمع وأنه يريد المال يحرص على المال يحصل لها جشع، هذا من طبيعة الإنسان. لكن القيود الشرعية والأخلاق الفاضلة التي يرزقها بعض الناس قد تمنعه من الزيادة التي تضره وتضر من يضربه. وإلا فطبيعة الإنسان حب غلبة، حب الاستئثار على الناس وأخذ ما في أيديهم إذا قدر، كلا إن سأل أطار رأه السمع. الإنسان إذا قدر وأمكنه العدوان فمن طبيعته أنه ظالم جاهل، إلا من هداه الله وحماه بالشرع المطهر بتوفيقه وهداية سبحانه وتعالى. نعم.
هل يجب الخوارج بعضهم إفاسات بعضهم مسلمات يأثرهم عند بناتهم وعند عيالهم، هذا يجب أنهم وهي تشكل بنت لهم ولا بنت لهم ولا كذا؟
هذا في تفصيل الذي يغنيه الله عن ذلك ويستطيع أن يقوم بنفسه وأن أهله يقوم به، ينبغي له أن يتحرز من ذلك ويسلم من ذلك، لأن وجود المرأة الأجنبية في البيت فيه خطر قد يكون عليه هو قد يكون على أولاده إن كان له أولاد، فينبغي له مهما أمكن أن يتحرز من ذلك والاستغناء بزوجته أو بنته عن الحاجة إلى الخادمات من غير بيته ولو من بلاده ولو من خارج، حتى الخادم من جيرانه أو غير جيرانه إذا استغنى عنها فهو أولى، لأن الفتنة تحصل بالمرأة المجاورة وبالمرأة الوطنية وبغيرها. وإذا كان من الخالصة أكثر، وإذا كانت كافرة فلا يجوز توريد كافرة، لا يجوز توريد كافرات إلى هذه الجزيرة، لأن هذه الجزيرة حرم الله قيد لها دينان وأمر أن تطهر من الأشياء الأخرى وأن يبقى فيها الإسلام. لكن استورد امرأة مسلمة على صلة خاصة طائنة في السن من أهل الخير ما أمكن عند الضرورة والحاجة فقد يعفى عنه إذا كان في البيت زوجته وحرص على السلامة والبعد من الخطر قد يعفى عنه عند الضرورة، لكن يلاحظ طائلة السن وغير جميلة مهما أمكن. لا يجوز توريد المسيحيين ولا غيرهم، الكفرة كلهم لا مسيحيين ولا غير المسيحيين، لا يجب توريد هؤلاء، بل يجب الاستقلال منهم وأن تصحى بلاد منهم إلا عند الضرورة، كمهندس لا بد منه أو طبيب لا بد منه، فللدولة استقلال. وإلا فينبغي تطهير البلاد من الكفرة، لأن هذه جزيرة أمر النبي بإخراج المشركين منها حتى لا يبقى فيها إلا مسلم، لأنها بلاد الإسلام ومهد الإسلام ومطلع شمس الإسلام ومهد الوحي، فالواجب أن تكون موضع الإسلام وموضع أبناء الإسلام، والواجب على أهلها أن يكون قدوة صالحة، الواجب على أهلها على أهل هذه الجزيرة أن يمثل الإنسان في أخلاقهم وأعمالهم ويحذروا كل ما حرم الله عليهم ويكون قدوة صالحة لغيرهم في أيام الحج وفي غير أيام الحج، هذا هو الواجب على الجميع، ولكن الله المستعان.
من الناس من يتخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا يظلهم الله في ظله ولا يزكيهم. هو مكتوب كده سبعة لا يظلهم الله في ظله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم إلى أن قالوا منهم الناك في يده، فهل هذا صحيح؟ هل هذا الحديث
هذا حديث ضعيف؟ هذا ضعيف، إنما المحمول ثلاثة لا يكلمهم في أي حديث كثير، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم ألاف الأمين، ليس فيهم الناك في يده، الناك في يده هذا خبره ضعيف وعده بعضه الموضوعات، وإنما الأصل إنما الحجة في تحريم نكاح اليد والاستمناء قوله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ولما ذكره الأطباء من الضرر العظيم في الاستمناء. وأما سبع لا يظلهم هذا ليس بحديث صحيح، وإنما الحديث الصحيح سبع يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل شاب لك في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل أتحب في الله اجتمع أن يتفرق عليه، ورجل دعته امرأة الله المسلم وجمال فقال إني أخاف الله، ودعته الفحل فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله لا تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغلق عينه، هذه السبعة نظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. نعم.
هل يجوز اتياء العادة السرية اتقاء للوقوع في الفاحشة؟
العادة السرية يجب الحذر منها واتقاؤها لأن فيها مضار كثيرة ولأنها عدوان، فيجب الحذر منها، لكن إذا خاف الزنا فليعالج خوف الزنا بما استطاع من دواء أطباء لتخفيف الشهوة وقمع شدتها وبالصوم الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ناشر الشباب من يصنع منه باء فتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرد، ومن يصنع عليه بالصوم فإنه له وجه، فينبغي له يجد دواء غير العادة السنية، لأنه إذا اعتاد السنة ضر نفسه وضر بدنه وربما أفضى إلى قطع النسب. فينبغي له حذر من العادة السنية لنظارها العظيمة، ولكن ينبغي له يعالج خوف السنة من أشياء أخرى، إما بدار الزواج إذا قدر، ويجب أن يبادر. كثير من الشباب اليوم يستطيع أن يتزوج، وأبوه يقول لك تزوج، وأقاربه يستطيع أن يساعدوه، لكنه هو الذي يأبى ويتملق من الزواج، مع أنه يريد داء وفيه شهوة ويشعره من الزنا، ولكنه والعياذ بالله يتملق من النكاح ولا يبالي. كل ذلك لأسباب تافهة، ثالث يقول أني حتى أكمل الدراسة، ثالث يقول حتى أوجد لي مكتب واضح، ثالث يقول حتى أعد لي فلة أسكنها وزوجتي، إلى غير هذا من الأسباب، مع أن أباء وأهله عندهم المكان المناسب، عندهم السكن، عندهم القدرة، عندهم الأموال، ولكنه يأبى فيأبى الزواج اللي يقع في الفتن والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أنه يعرف نفسه بخطأ. نعم.
القانون بعض القوانين تمنع المتعاقد من استخدام زوجته إلا في حالة إما أن يكون دكتور أو مهندس، والباقي ليس لهم الحق في استخدام زوجاتهم، وهذا يسبب بعض الفساد، فما رأي سماحتك؟
هذا نظام للدولة يمنح النظر، قد يكون درسوه ورأوه أن في استخدام الزوجات كثرة للناس في البلاد، وخوفا من شر من الفساد الكثير استخدام أولادهم وأزواجهم، لأنهم إذا كثروا في البلاد تسبب مشاكل ومضار على الأمة وعلى البلاد، فلهذا منع استخدام الزوجات، وباستطاعة الإنسان أن يشغل نفسه إجازات إلى الأهل، فلا مانع من هذا فيما نعلم، لأنه يستطيع أن يأخذ الإجازة، ولما سيغيب الإنسان عن أهله في طالب الرزق في الجهاد، فقد كان الصحابة أفضل الناس يغيبون مدة طويلة عن أزواجهم في الجهاد وغير الجهاد، فلا مانع إذا نعتقد من هذا أن تجعل الدولة على المعاقد أنه يغرم بنفسه فقط لأن قدومه بزوجته تسبب مشاكل، وكذلك أولاده، إلا إذا استثنت أشياء فلها أن تستثني حتى المصلحة التي تراها.
هل يوجد خليفة للمسلمين؟ وإذا لم يوجد هل يقع اسم عليهم؟
الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله وأن يصلحوا أوضاعهم وأن يتقوا الله في الجهاد أنفسهم حتى يستقيموا على دين الله وحتى ينصحوا ولاة أمرهم في كل بلاد. يجب على أهل المسلمين في كل بلاد أن يسعوا لإيجاد ملك بينهم أو أمين بينهم يحكم فيه شرع الله ويقيم بين أمر الله، وليس من الناس أن يسعوا لوجود خليفة عام، لأن هذا كمتعذر الآن أو كمستحيل الآن، ولكن في إمكان كل دولة أن تسعى مع أميرها بتوجيه والإرشاد والحث على الخير حتى يحكم شرع الله في بلاد الله. أما وجود إمام واحد هذا قد انتهى من دهر طويل، من دهر طويل من آدي بني أمية، من حين انقرض دولة بني أمية والناس ليسوا على إمام واحد من ألف سنة الآن وخير 300 عام، 1300 عام قليلا قليلا الناس متفرقون على أئمة، والمهم أن يكون الإمام يحكم شرع الله ولو كان في كل جهة الإله وملك، المهم أن يحكم شرع الله. فإذا اجتهد أهل القرية أو أهل القريب أو أهل المدينة أو المقاطعات الكبيرة إذا اجتهدوا في نصيحة ولي أمرهم ودعوته الخير فإنه يستجيب، ولكن المصيبة فساده ومسلم، المصيبة فساد الرعية، إذا كانت الرعية فاسدة كيف يكون الرئيس صالح وهم فاسدون، كما تكون ولا عليكم. فلو صلحت الرعية واستقامت على دين الله لا شك أن يخضع الولي أمرهم إلى تحكيم الشريعة وإلى أن يكون تحت طوعهم، وإلا خلعوه. إذا كانوا كلهم استقاموا على طاعة الله واستقاموا على الحق فإن رئيسهم وأميرهم سوف يخضع لما يطلبون من تحكيم شريعة الله وإقامة أمر الله في أرض الله. فإذا هسدوا ومالوا الفواحش والزنا وفساد العري في كل شيء فكيف يطلبون مع هذا يكون أميرهم صالحا وهم فاسدون؟ هذا بعيد جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله ويصحوا نفوسهم ويجتهدوا في طاعة الله واتباع شريعته، وأن يجتهدوا في إصلاح ولي أمرهم بالنصيحة والاتصال من أعيانهم وكبارهم به حتى يقل شره وحتى يكثر خيره وحتى في النهاية يحكم شرع الله إذا رأى أنه الجد والاستقامة.
والدي يعني قبل يتوفى أوصى أن له ربع من ما صدقنا فيه من ماله، هل هذا يجب؟
أوصى في ماله؟
في ربع ما صدقنا من ماله أنه له
لا يوسف الربع ولا يوسف الثلث أكثر الربع،
يعني
لأن فيك إذا مات أن يوسف الثلث وأقل، وليس له يوسف الزيادة إلا بالرحمة، أما الثلث فله أن يوسف الثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه البر والإحسان، ويلزمكم أنتم أن تنفذوا هذه الوصية، وإذا تخليتم على الحاكم الشرعي أن يولي غيرهم من المسلمين حتى ينفذوا هذه الأصول.
هو قسمها بيننا وقال يعني ما صدقت فيه منها لي ربع مما أخذت منها.
على كل حال تعتبر وصية على الحاكم الشرعي وصية على العالم حتى يوجهها. كان فيها يعني نقص يعدل وكان فيها خير يوجهه إليه. الله على بعض العلماء حتى يرشدكم إن شاء الله.
سؤال آخر. صاحب دكان عنده بضائع من مدة طويلة وبضائع من مدة حديثة وعنده سيارة يستعملها لمصلحة الدكان ويريد أن يخرج الزكاة، فكيف يخرج الزكاة في هذه الحالة؟
على صاحب الدكان أي يقوم البضائع فيما دار في السنة يقوم البضائع القديمة والجديدة على حسب أثمانها. كان أثمانها جديدة في الذمة فيقومها إذا حل عليها الحكم، وإن كان أثمانها من المال عنده هي تابعة المال الذي عنده يقومها مع المال الذي عنده. كل ما تمت السنة يقوم الذي عنده ويزكي الجميع. فإذا كان شيء جديد يعني أموال جاءت جديدة اشتراها بالذمة، اشترى أرضا في الذمة مثلا للتجارة، هذه قيمة يزكيها إذا درى حولها. وهكذا اشترى سيارات للتجارة في الذمة يزكيها إذا درى حولها. أما السيارة في العمل يستعملها للعمل وليس للبيع هذه لا زكاة فيها، مثل بعيد السابق جمال الذي يستخدمه هذا لا زكاة فيه. فإذا أهل السيارة التي للخدمة أو الطيارة الذي يستعملها في حاجاته هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأشياء التي للتجارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لمن استقام أمره على دين الله وإن فاته شيء من أمور الحياة ومن مشاهد الحياة أو من مصالحه إذا لم يتيسر له من يقوم بها هذا قد يعمل، لكنه ضرر يسير، ضرر يسير ينجبر بالغفلاء ومن يقوم بالحاجة، ولا يضره ما يفوت من المشاهدات والمرئيات الدنيوية. لكن الضرر العظيم والخطر الكبير في عمل القلوب، فإذا عميت القلوب ولم تصل الهدى صار صاحبه مع الأشقياء وصار مع أهل النار مع من حكم الله عليهم بخلود النار. فالعمل الضار وعمل القلوب حتى لا تهتدي إلى الهدى وحتى لا تصل أسباب السعادة، نسأل الله العافية.
هل من موت القلوب المغالاة في المهور مما يصعب معه الزواج الشرعي وانتشر البلاء؟
المغالاة في المهور إذا كان لقصد الفخر والخيلاء هذا من جنس المعاصي ليس من الموت، لكن من أسباب الموت. المعاصي من أسباب الموت، الزنا والسرقة والكبر والخيلاء والربا والعقوق وقطعات الرحم والدعاوى الباطلة وأكل أموال الناس الباطل، كل هذه أمراض قد تفضي بالقلب إلى الموت. هذه أمراض القلوب ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان. ومغالة المهور إذا كان صاحبها غالى فخرا وخيلاء يكون هذا من المعاصي. أما إذا كان المهر ليس باختيار ولكن ما وجد امرأة إلا بهذا المهر، دور امرأة رخيصة لها حق امرأة رخيصة، فما بذل المال الكبير مغالاة ولا بذل رياء ولا مجرد فخر، ولكن بذله ما أنفذ ما حصل شيء، هذا غير ملوم ولا حرج عنه.
إذا قالت زيارة الطبيب للمريض خوفا عليه أن تسوء حالته، فهل تكون هذه الزيارة تفريط منه في إعطاء الدواء للمريض؟ هكذا قالت. إذا قالت زيارة الطبيب للمريض خوفا عليه أن تسوء حالته، فهل تكون هذه الزيارة تفريط منه في إعطاء الدواء للمريض؟ أو صاحب السؤال يوضح أكثر.
لأن قصدي
تأخر.
تأخرت الزيارة.
أنا
في الحالة الطبيب الواجب عليه يأتي بالمريض على قدر الحاجة، فتكون زياراته للمريض بقدر حاجته التي يقدرها ويعرف مداها، فيزوره الأوقات المناسبة التي تعطي فيها الدواء ويتعرف حاله وحاجاته، هذا شيء يتعلق بالطبيب والله سائل عن ذلك.
كنت إماما فنسيت وقلت اللهم ربنا ولك الحمد، ماذا ترتب على ذلك؟
جاء في هذا الباب أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فأنت ما أخطأت، جئت بنوع من أنواع الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع من الركوع للمأموم وما يقوله بعد الرفع للإمام المنفرد، فهي أربع صيغ يعني أربع جمل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم خشيت الواو معها اللهم على بعض الناس على بعض أهل العلم، وهي واردة وهي صيغ أربع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. نعم.
يبدو أنه يعني لم يقل سمع الله لمن حمده، يعني بدل أن يقول سمع الله لمن حمده فقال
إن كان أقصد أن ما قد سمع الله فهو لا حرج عليه، إذا كان نسيان فالواجب يصبر مع النسيان وعلى سبيل السهو إذا كان وإمام من بيض ما قد سمع الله فهذا يكون على سبيل السهو فقط، إذا نسي ذلك قبل أن يسلم نسي السهو ولا يبارك يعني.
أملك الجهاز تلفزيون منذ مدة وتركته لكثرة المصائب في برامجه، والآن أريد أن أبيعه لأي إنسان، هل علي إثم؟
هذا فيه خطر لهذا، فيه خطر ما فيه من الشر وما يضر الإنسان، ففي بيعه خطر وفي شرائه خطر. والحيطة للمؤمن طريق السلام المؤمن أن لا يشتريه وأن لا يستعمله حتى يزول ما به من الضار، لأنه وإن قال أتصل على شيء طيب فإن النفوس ميالة إلى أن تسمع كل شيء مما تشاهده، فيجر بعضه بعضا ويدعو بعضه إلى بعض فيقع في خطر، ولا ينبغي له ذلك، بل ينبغي له أن يقبل بأسباب الحيطة وأسباب النجاة في هذا الباب وفي غيره. وأما بيعه فهو خطر أيضا، لأن ليس كل واحد يشتريه، يقتصر على الطيب ويدع الخبيث، وهكذا الراديو فالأمر فيه نظر، لكن الراديو أسهل لأنه مجرد سماع بدون مشاهدة، والتلفاز أشد خطرا لما فيه من السماع والمشاهدة.
اختلف العلماء في زكاة ما يلبس من الذهب، حيث أن بعضهم أمر به وبعضهم لم يأمر به، مفهوم الكلام، فما رأي فضيلتكم؟
الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، بعضها العلم وأن لا زكاة فيها لأنها تستعمل، ولهم في هذا بعض الحجج، والقول الثاني أن فيها الزكاة وهو الأرجح، لأن ورد فيها حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب زكاة الحلي في بلاغة النصاب، وله الأرجح عند جميع من العلم، وهو لن يفتي به في هذا الباب لظهور أدلة. عشرين مثقالا من الذهب ومئة وأربعين مثقالا من الفضة.
كنت طيب بارك الله
فيك،
بارك الله
فيك،
بارك الله فيك.